كانوا في القديم الآنية من الخشب الأقداح، فيعصرونها في جذوع النخل ويستخلصون منها الأقداح. هذه إلى الآن لا تزال موجودة في بعض البلاد، يستخدمون هذه الآنية من الخشب بمثابة الأوعية. وهذا الوعاء قد ينكسر الذي هو من الخشب، فيحتاج إلى شعب الخشب لصب الفضة عليه حتى لا يخرج الماء من هذه الشعب، فيسمونه مضببا، يعني فيه ضبة. فإذا انكسر الإناء جاز أن يضع الإنسان فيه ضبة يسيرة من الفضة، فبشرط أن تكون من الفضة، هذا الشرط الأول، وأن تكون يسيرة، وأن لا يباشر الأكل والشرب من نفس المكان الذي فيه الفضة. هذه ثلاثة شروط: أن تكون ضبة يسيرة ومن فضة، ولا يباشر الشرب من مكان الفضة، لأنه نهي عن الشرب من آية الذهب والفضة، فيتقي المكان الذي فيه الفضة ويشرب من غيره، إلا أن تكون ضبة يسيرة أي فيجوز له. دليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه سبسله بفضة، قيل الذي سبسله أنس، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سبسله، والعمل على الثاني. نعم.
وتكره مباشرتها لغير حاجة،
وتكره مباشرتها أي مباشرة الضبة لغير حاجة، فإن وجدت الحاجة كما يقولون أن يكون الموضع الذي انكسر هو موضع الشرب الفم، قالوا فحينئذ لا يستطيع أن يشرب إلا من هذا الموضع الذي فيه الفضة، قالوا فيجوز له أن يشرب. لماذا؟ لأن أصل التحريم الانتفاع بالفضة على سبيل الترفه، وهنا قد انتفع به على سبيل الحاجة، فتخلف فيه المعنى الذي من أجله ورد المحظور شرعا.
وتباح آنية الكفار،
بعد أن بين لنا رحمة الله عليه أحكام أواني المسلمين وقال لك الأواني كلها جائزة إلا آنية الذهب وآنية الفضة، وعرفت أن كل وعاء يجوز لك أن تنتفع به إلا آنية الذهب، إلا آنية الذهب وآنية الفضة، يرد السؤال الآن عن أواني الكفار. والكفار على قسمين: كفار من أهل الكتاب الذين لهم في الأصل دين سماوي وهم اليهود والنصارى، وكفار على غير دين سماوي كالوثنيين والمشركين والمجوس ونحوهم. فيرد السؤال: لو أن إنسانا سألك يوما من الأيام وقال لك وجدت إناء ليهودي، هل يجوز لي أن أتوضأ به أو أغتسل منه أو آكل أو أشرب فيه؟ هذا سؤال وارد، ولذلك بينت الشريعة حكم آنية الكفار في أكثر من حديث، وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة. وتوضيحها أن آنية الكفار على قسمين: أواني الكفار لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون جديدة غير مستعملة كالأواني التي تأتي منهم جديدة مصنعة، فهذه طاهرة ويجوز الانتفاع بها بالإجماع. الأواني الجديدة التي تأتي مصنعة من الكفار يجوز الانتفاع بها واستعمالها ما لم تكن من مادة نجسة، فإن كانت من مواد طاهرة كالحديد والصفر والنحاس ونحوها جاز الانتفاع بها بالإجماع وهي طاهرة. لماذا؟ لأن اليقين طهارتها، وليس هناك دليل على النجاسة، فنبقى على الدليل الأصلي أو نستصحب الأصل من كونها طاهرة. الحالة الثانية أن تكون أواني الكفار مستعملة، فإن كانت مستعملة فإن رأيت استعمالهم للنجاسة فيها ورأيت الإناء وفيه النجاسة فبالإجماع أنه نجس حتى يطهر، ولا يجوز استعماله بالإجماع حتى يغسل. فلو أن كأسا فيها خمر فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها وتنظيفها. وأما إذا كانت هذه الأواني مغسلة عندهم ولم يجد الإنسان غيرها وكانوا قد أكلوا فيها أو شربوا، فهذا للعلماء فيه وجهان: منهم من قال لا تستعمل إلا أن يضطر إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني قال يا رسول الله إني بأرض قوم أهل كتاب أفآكل في آنيتهم؟ وفي رواية أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فدل هذا الحديث على أن آنية الكفار التي يستعملونها لا يؤكل فيها. نازع هذا الحديث حديث ثاني وهو أكل النبي صلى الله عليه وسلم من آنية الكفار. ففي حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح عنه أن امرأة يهودية بعثه إلى شاة ووضعت السم فيها ثم أطعمته عليه الصلاة والسلام فأكل منها. فدل هذا على أن آنية الكفار يؤكل فيها. قالوا أما الشرب والوضوء ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لقي المرأة التي معها المزادة توضأ هو وأصحابه منها، توضأ من مزادة مشركة. قالوا هذا يدل على أن أواني الكفار يؤكل فيها ويشرب فيها ما لم تعلم نجاستها. هذا مذهب بعض العلماء. وحديث أبي ثعلبة يقتضي أنه لا يؤكل ولا ينتفع بها إلا لا يجد غيرها فليغسلها ثم ليأكل فيها. وأعدل المذاهب أنه يحتاط الإنسان فيها فلا يأكل في آنية الكفار ولا يشرب منها إلا أن لا يجد غيرها فليغسلها ثم ليأكل فيها. وما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعارض هذا الأصل، لأن الغالب فيه طهارته، ولأنه عليه الصلاة والسلام لو كانت نجسة ما خل الوحي من تنبيهه على النجاسة. وعلى هذا فإن التفصيل في أواني الكفار بالصورة التي ذكرناها هو أعدلها. الحالة الأولى أن تكون أواني جديدة لم تستعمل فحكمها الطهارة إجماعا. الحالة الثانية أن تكون أواني قد رؤيت نجاستها وعلمت قدارتها فيجب غسلها وتطهيرها ولا يجوز الانتفاع بها مباشرة. الحالة الثالثة أن لا نعلم أو لا نرى فيها نجاسة، فهل نهمل الأصل اليقين أو نهمل الظاهر؟ وهي التي فيها الخلاف كما ذكرنا. وقد بسطت هذه المسألة في شرح البلوغ في شرح حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة الأخيرة عندهم يا إخوان هي تتفرع على القاعدة التي سبقت الإشارة إليها. عند العلماء شيء يقول اليقين كما قلنا وشيء اسمه الظاهر. فقد يقول قائل منا الآن نحن قلنا في القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين في أواني الكفار أنها نجسة ولا طاهرة؟ أنها نجسة، أنها طاهرة. اليقين فيها أنها طاهرة في الأصل، فكيف عدلنا عن قاعدة اليقين في هذا المولد؟ لماذا نقول أواني الكفار تغسل؟ الجواب هناك شيء اسمه الظاهر، يسمونه دلالة الظاهر، والظاهر يعارض الأصل، فتارة تعمل اليقين وتارة تعمل الظاهر. الظاهر هذا له أمثلة، منها مسألتنا. فإن الظاهر من حال الكفار أن أوانيهم نجسة لأنهم يشربون فيها الخمور ويأكلون فيها الميتات، فالظاهر من حالهم أنها نجسة. ومن أمثلة ذلك إذا دخل الإنسان أكرمكم الله إلى الحمام فوجد الماء الذي هو في مجرى النجاسة، فالماء هذا الذي في مجرى النجاسة اليقين فيه أنه نجس، والماء الخارج الحمام أنه طاهر، والماء الذي بينهما هل نقول اليقين فيه ما بداخل الحمام أو ما بخارجه؟ قالوا هذا يعتبر من دلالة الظاهر، فالظاهر في دور قضاء الحاجة أنها نجسة حتى يدل الدليل على طهارتها، هذا يعتبرون دلالة الظاهر. وبناء على ذلك فإن الظاهر من أحوال الكفار النجاسة، فيقدم الظاهر على الأصل، وهذه من المسائل التي يتعارض فيها الظاهر والأصل. وإذا تعارض الظاهر والأصل قدم الأصل في مسائل وقدم الظاهر في مسائل أخرى وقد تكلم على هذه القاعدة كلاما نفيسا الإمام الزركشي في كتابه المنشور في القواعد، إذا تعارض الأصل والظاهر، وتكلم عليها كذلك القرافي في الفروق، وغيرهم من أئمة الأصول بحثوا هذه المسألة وفيها إشكالات مشهورة عند أهل العلم رحمة الله عليهم.
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم.
وتباح آنية الكفار أي يباح لك استعمال أوانيهم ولو لم تحل ذبائحهم، لأن بعض العلماء يقول يباح آنية أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم، وأما غيرهم ممن لا تحل ذبائحهم فلا تباح آنيتهم.
وثيابهم إن جهل حالها.
ثياب الكفار لها أيضا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون جديدة لم تلبس، فأن تأتي من بلاد الكفار في الثياب المصنعة في بلاد الكفار فحكمها الطهارة يقينا، أي ثوب جديد ولو جاء من ديار الشرك والكفر تقول اليقين أنه طاهر، والعبرة بطهارته حتى أرى نجاسته فيه أو عليه. الحالة الثانية أن ترى على ثوب الكافر نجاسة فحكمه أنه نجس، مثال ذلك أن تراه قد صب شيئا نجسا على ثوبه أو عمامته أو نحو ذلك فتقول الثوب نجس والعمامة نجسة. الحالة الثالثة وهي التي فيها الإشكال، إذا كان ثوبا يستعمله الكافر ولم تر نجاسة عليه فهل هو نجس أو هو طاهر؟ قال بعض العلماء ثياب الكفار أعمل فيها اليقين، فاليقين أنها طاهرة حتى أرى النجاسة عليها، هذا مذهب وهو مذهب من يتسامح فيها. والمذهب الثاني يقول ثياب الكفار الظاهر فيهم النجاسة لأنهم يبولون ويتغوطون ولا يسلمون من وضع النجاسة على ثيابهم وبدنهم ولا يتورعون، فالظاهر نجاستها كلها. والصحيح وهو المذهب الثالث التفصيل، فإن كانت على موضع يغلب فيه النجاسة فهي نجسة كالثياب التي تلي العورة، فإنه إذا استعمل الإنسان ثوب كافر مما يلي العورة كالسراويل ونحيها والأذر هذه يغسلها قبل أن يستعملها، لأن الغالب فيهم أنهم لا يتورعون عن النجاسات وأنهم لا يتطهرون، فنعمل دلالة الغالب والنادر لا حكم له، فيفرق في ثيابهم المستعمل ما غلبت طهارته وما غلبت نجاسته. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
ولا يطهر جلد الميتة، جلد الميتة للعلماء فيه قولان مشهوران، وأصح هذين القولين أنه إذا دبغ جلد الميتة فقد طهر، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولما مر على الشاة الميتة قال هل انتفعتم بإهابها يعني بجلدها؟ قالت يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فإن هذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. وقال بعض العلماء وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن جلد الميتة لا يطهر ولو بالدباغ، بحديث عبد الله بن عكيل عن أشياخ من جهينة أنهم أتاهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر، وهذا الحديث مضطرب. وحتى يعني أجاب العلماء رحمة الله عليه حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه كما نقل التلميذ وذلك رجع عن القول به في آخر حياته. فالصحيح أن إهاب الميتة على ظاهر حديث الصحيحين أن صحيح مسلم أن إهاب الميتة إذا دبغ فقد طهر، فلو أن إنسانا ماتت عنده شاة فأخذ جلد الشاة ودبغها فقد طهر وجاز له أن يضع الماء فيه وأن ينتفع به، فالمصنف مشى على القول الثاني المرجوح، والصحيح ما ذكرناه من قوله يطهر بالدباغ. نعم.
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة،
هذا على القول بنجاسته، أنه إذا كان جلد الميت نجس يصبح في هذه الحالة تنتفع به في اليابسات دونه النائعات، لأن النائعات لو وضعت في جلد الميتة ما الذي يحدث لها؟ تتنجس. ولذلك بيّن رحمه الله أن جلد الميتة لا ينتفع به وأنه يأخذ حكم الميتة، والصحيح كما قلنا أنه طاهر إلى دبر. نعم.
ولبنها وكل أجزائها نجسة.
ولبنها نجس وهذا بلا إشكال، لأن الله عز وجل حرم الميتة ولم يفرق بين لبنها ولا غيره. نعم.
غير شعر
الميتة للعلماء فيه وجهان مشهوران، فجماهير العلماء على أن شعر الميتة يعتبر مما لا تحل بالحياة، بمعنى أنه يجوز لك أن تنتفع بشعر الميتة لأنه في حياتها يجد منها ولا يسخن بنجاسته بالإجماع، كما قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها. فدل دليل القرآن على طهارة الصوف والوبر وما يستخلص من شعور بهيمة الأنعام. وأنتم تعلمون أن شعور بهيمة الأنعام تؤخذ منها بالحلاقة بحال حياتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أدين من حي فهو ميت. فلو كانت الشعور تحلها الحياة لحكم بنجاسة الشعر وعدم جواز الانتفاع به. فدل هذا الحديث، دل هذا الدليل على أن شعر الميتة يجوز الانتفاع به ولو بعد موت الميتة، لأنه منفصل عنها وليس بمتصل بها. نعم.
وما أبين من حي فهو كميتته.
وما أبين من حي فهو كميتته. فإن كانت ميتته طاهرة فطاهر كالسمك. لو أن إنسانا قطع ذنب سمكته وهي حية وشربت، فهل يجوز له أن يأكل هذا الذنب؟ الجواب نعم، لأن ميتة السمك نفسها يجوز أكلها، هو الطهور ماء الحل ميتته، فيجوز له أن ينتفع بجزء السمك. لكن لو قطع رجل شاته، لو أن إنسانا قطع رجل شات وهي حية، فما حكم هذه الرجل؟ كميتة الشات، وميتة الشات نجسة ومحرمة الأكل، كذلك رجلها إذا قطعت في حال حياتها فإنها يحكم بنجاستها. نعم.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا رسائل يقول: في مسألة إن اشتبه طهور بنجس، كيف يكون ذلك الاشتباه والنجس إنما يعرف بلونه أو طعمه أو رائحته؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا سؤال جيد. وتعلمون أننا قلنا إن المذهب الراجح هو تغير اللون والطعم والرائحة، وبناء على ذلك فإن المصنف أورد هذه المسألة على المذهب الثاني، وهو الذي يرى أن مجرد وقوع النجاسة في القليل والكثير يوجب الحكم بنجاسة الماء الطهور. وبناء على ذلك فإنه على مذهب المصنف لو كان هناك سطل دون قلتين وهب حكم بماذا؟ بنجاسته، فلا يمكن تمييز فيه. ففي هذه الصورة يكون من جنس ما لا يمكن تمييزه، ويصح تمثيل المصنف وذكره لهذه المسألة على الأصل الذي درج عليه الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. ثم يقول: على القول بأن العبرة في نجاسة الماء وطهوريته، التغير إلى القلتين، فما قولكم حفظكم الله في هذه الصورة: قدر فيه ماء ولغ فيه كلب، فإن قلنا هو طهور فكيف نجمع بينه وبين حديث الإراقة من ولوغ الكلب، وإن قلنا هو نجس خالفنا الإجماع؟
أحسنت، سؤال جيد، وهو إيراد أورده أصحاب القلتين على مذهب المحق العلماء الذين قلنا يعتبرون التغير. والجواب يسير سهل، فقد قالوا إن الحكم على الماء بالإراقة كما في رواية مسلم في حديث الكلب حكم تعبدي، بدليل أنه أمر بالتسبيح، فلو كان لنجاسته لأمر بالتسليف ولم يؤمر بالتسبيح، ولذلك يقولون إنه حكمه تعبدي. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فدل على أن النجاسة تغسل ثلاثا، فكونه يأمر في ولوغ الكلب بغسله سبعا دل على أن حكم المسألة تعبدي. والقاعدة عند الأصوليين أن مسائل التعبدية وأن الإيرادات في التعبدية لا تصح، يعني الأصل معتبر. لا، الأصل معتبر، ولكن ما كان تعبديا لا يرد على ذلك الأصل، كل ما كان تعبديا لا يرد على الأصل، وبناء على ذلك يعتبر هذا الإعراض الاعتراض غير مؤثر في حكم المسألة. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم المواد البترولية مثل الزيوت والبنزين والشحم وغيرها إذا وقعت على الثوب أو على مكان الصلاة أو كانت في اليد وغيرها، هل هي من النجاسات التي يجب التطهر منها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمواد البترولية طاهرة كلها وليس فيها شيء نجس، وإنما انتبت على بعض طلاب العلم ما ذكر أن أصلها من الميثاق القديمة وأنها ضبطت في الأرض حتى صارت بترولا. والصحيح أن هذا الكلام ليس بمعتبر شرعا، بل هي كنز من كنوز الله التي أودعها في الأرض، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج الأرض كنوزها. ولو كانت الحيوانات الميتة القديمة هي التي نشأ منها البترول لوجدنا البترول تحت المجازر، ولذلك لا يعتبر هذا دليلا، وإنما هو من رجم الغيب حينما يقال من ملايين السنين. وهذه من تاريخ الكفار، فإنهم لا يؤمنون بوجود مؤسس، يقولون منذ ملايين السنين كانت هناك دواب كالديناصور ونحرها انقرضت مع فعل الزمن ثم ضغطت في الأرض. ما أشهر الإنسان، كل شيء يمكن أن يقال إلا لا إله إلا الله. وما قدر الله حق قدره، يعطيهم النعم والمنن، وبدل أن يقولوا من الله وكنز من الله يقولوا من الديناصور ومن ضغط الأرض ومن ملايين السنين. ثم ملايين السنين نسى هذا، يعني ليس تحسب ما بينك وبين نوح يبلغ ملايين السنين، كل ذلك حد وضرب في الظنون، كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن. ولكن المؤمن الصالح الموفق يقولها بكل عقيدة وإيمان: هذا كنز أوجده الله وأسكنه في أرضه وهو العليم بخلقه. فإننا نجده في البحار حيث لا جواب ولا غيرها، ولكنه كنز من الله جل وعلا جعله فيها، وهذا الكنز الأصل طهارته حتى يدل الدليل على نجاسته. فجميع مواد البترول وما يشتق منها طاهرة وليست في نجسة، سواء أصابت الثوب أو البدن أو المكان، لا تؤثر في ذلك البتة، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قلتم أنه لو كان عنده ثياب اختلطت النجسة منها بالطاهرة أنه يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة. السؤال: لماذا لا يجري هذا الأمر باختلاط الماء الطاهر بالنجس؟ والله يحفظكم.
بينا أنه في حال اختلاط الماء الطاهر بالنجس لو أمرناه أن يصلي بكل ماء على حدة لأدى ذلك إلى الشك بكونه متنجسا، لأنه سيصلي بنجاسة قطعا، بمعنى أنه سينجس بدنه، فلا يدري الأول هو النجس أم الثاني هو النجس. فإن تنجس بالأول وصلى فإنه لم يصلي، فتكون صلاته الثانية بالطهور الثاني غير معتبرة. وتوضيح ذلك أننا لو قلنا توضأ من النجس ثم صلي، توضأ من أحدهما ثم صلي، ثم توضأ من الثاني وصلي كما قلنا في الثياب، لأدى ذلك إلى ما يلي: يبدأ، فرضنا أنه ابتدأ بأحدنا وكان نجسا، لأنه قطعا لا بد أن يبدأ إما بالنجس أو بالطهور. فإن ابتدأ بالنجس وتوضأ به فإنه لا تصح صلاته الأولى، فإن توضأ بعده بالطهور فإنه في هذه الحالة يكون الطهور أثناء صبه على اليد رافعا منزيلا للخبث لا رافعا للحدث، فلا يستقيم وضوءه لا الأول ولا الثاني. هذا إذا تقدم النجس وتأخر الطاهر. قالوا فإذا أمرناه يحتمل أنه يفعل ذلك، وبسبب هذا الاحتمال لا نجيز له. فلو فرضنا أنه توضأ بالطهور أولا وصلى ثم توضأ بالنجس بعده وصلى، فإنه ستبقى فيه نجاسة فينجس بدنه وثوبه ومكانه، بخلاف الثوب الذي تكون نجاسته قاصرة على المحل المتنجس دون البدن، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل نام ليلة السبت وهو متأكد من طهارة ملابسه، ثم اكتشف يوم الأحد بعد العشاء أن على ملابسه الداخلية جنابة، فماذا يصنع في تلك الصلوات التي مرت وهو التي مرت عليه وهو نجس وهو لا يعلم هل حصلت الجنابة ليلة السبت أو ليلة الأحد؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
أولا، وصفك له بقوله وهو نجس غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، ولكن يقال متنجس، يعني عنده ثوب لابس للنجس أو متلبس للثوب، وهذا على القول بأن المنية نجس، والصحيح أن المنية طاهر، فلا يستقيم وصفه بالنجاسة البتة على ظاهر السنة. وبناء على ذلك يرد السؤال: من وجد في نهار أثر المنية وهو متأكد أن الليلة الماضية وهي السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء كان على غير جنابة. فأصح الأقوال عند العلماء أن من وجد الجنابة في ثوبه أن عليه أن يعيد للآخر نومة نامها. فلو فرضنا أنه وجد الجنابة في صلاة المغرب وجد على ثيابه الداخلية أثر الجنابة فإنه إن نام الصبح ولم ينم بعد الصبح أعاد الصبح وما بعده، وإن نام الظهر ووجد الأثر المغرب وجد عليه قضاء العصر وحدها يغتسل ويقضي العصر لأنها على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فإن اليقين في آخر نوم والشك فيما قبلها فنبني على اليقين ونلغي الشك قبلها، والأصل فيه قبل ذلك أنه متطهر، وهذا على القاعدة التي ذكرناها والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. قضية الشيخ، قلتم أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرها في الاستعمال، وأنه قول جماهير أهل العلم، فكيف نجمع بين هذا القول والحديث العبوا في الفضة لعبا وجزاكم الله خيرا؟
لا تعارض بين الحديثين، فإن اللعب كما هو معلوم أن الفضة يلبسها الرجل وتكون في يده، والغالب أن الإنسان إذا تحلى بالفضة لعب فيها، أما المتخذ فإنه لا يلعب بها لعبا. والاستدلال بحديث يلعب بها لعبا على أن المراد يفعل بها ما شئتم استدلال بالتجوز بالعبارة، أما حقيقة اللعب في الفضة فهي ما وردت السنة فيه من التخثر ووضعه في اليد، ولذلك ثبت في الحديث عن عثمان رضي الله عنه كما في الحديث الصحيحين أنه لما كان في سنين خلافة أنه لعب بخاتمه في بئر أريس حتى سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فطلبوه فلم يجدوه. المقصود أنهم كان من عادتهم أنهم يلعبون بالخواتيم الفضة التي أذنت فأذن الشرع بالتحلي بها، فهذا هو المراد، حمل اللفظ على الحقيقة لا على التجوز بالعبارة من قوله العبوا فيها لعبا على أن المراد بها التوسع، والله تعالى أعلم.
قضية الشيخ، كيف الجمع بين حديثين؟ الأول أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في إناء فضة، والثاني حديث أم سلمة نفسها في النهي عن الشرب من إناء الفضة، وقد قررنا أن هذا النهي ليس خاصا بالشرب. أن أم سلمة نفسها في حديث أم سلمة في النهي عن الشرب من إناء الفضة، وقد قررنا أن هذا النهي ليس خاصا بالشرب.
نعم، نحن قلنا إن الأصل عند العلماء رحمة الله عليهم أن الصحابية إذا اجتهد وكان لاجتهاده وجه تعبر في اجتهاده وتبقى دلالة السنة وما فهم من الشرع أو ما أخذ من أصول الشرع العامة على تلك الدلالة، ولا يعارض أم سلمة رضي الله عنها هذا الأصل الذي قررناه، ولذلك يعتبر لها بأنه اجتهاد منها، والله تعالى أعلم. لا يقبح الموقوف على الصحابي بالمطبوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النهي عن الأكل والشرب متضمن للنهي عما لا فائدة فيه وهو الاتخاذ. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا من الله تعالى على الشاب بالاستقامة وعلم أنه طريق الحق وعلم أن الشيطان له بالمرصاد، فكيف يقاومه والشيطان يحاربه ببعض ذنوبه السابقة الخطيرة كالنظر إلى المرجان وحب مجالستهم؟ بينوا ذلك وجزاكم الله خيرا.
أما قضية الشد دائما الإنسان إذا سأل لا يمشي، فإذا كان الإنسان في نفسه يعني مبتلى بأشياء لا يذكر بين الصالحين هذا، لأنه ربما سمع الإنسان هذا فظن بالصالحين السوء وهم أرفع إن شاء الله من هذه الأمور، ولذلك أنا لا أشك في المحاضرات تنبه تنبيها عامة في المحاضرات والندوات أنه تذكر مثل هذه الأمور لئلا يساء الظن بالأخيار يشتغل ويظن أن هذا موجودا بينهم، إنما هو قضايا فردية قد تقع لبعض الإخوان فينبه على هذا حتى لا يظن بظن السوء. إذا من الله جل وعلا على العبد بالاستقامة والتمسك بالدين والالتزام بشريعة الله رب العالمين فما عليه إلا أن يعض عليها إلى لقاء الله إله الأولين والآخرين. تمسك بحبل الله واعتصم بشريعة الله ودين الله واجعل الجنة والنار أمام عينيك وفر من الله إلى الله. أما ما ذكرت من الذنوب وما ذكرت من الخطايا والعيوب فإن الله لها، والله مفرج الهموم والغموم والكروب. إذا ذكرك الشيطان بالماضي فادمع على ما كان دمعة الندم، وأخرجها من القلب بكل شجن وألم، وأحسن الظن في الله جل جلاله، فإنه يتوب على التائبين ويمحو بفضله وإحسانه ذنوب المسيئين. أقبل على الله إقبال الصادقين المنيبين، وأحسن الظن فيه فإنه الله رب العالمين. لا يخيب من رجاه ولا يخيب من سعى إليه ودعاه، فأحسن الظن به سبحانه وتعالى جل في علاه. أخي بالله، أوصيك بمجالسة الأخيار وكثرة تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فإنها تجلي عن القلوب العمى وتعينها على التمسك بسبيل الهدى. أوصيك أخي بالله أن تكثر من ذكر الله، فإنه حصن حصين من عدو الله، ما ذكر عبد ربه إلا ذكره الله، ومن ذكر الله قال ذكر الله في ملأ ذكره في ملأ خير من الملأ الذي ذكره فيه. فأكثر من ذكر الله واعتمد على الله وأحسن الظن في الله، ألا وإن من أعظم الأسباب التي تثبت القلوب على سبيل المنهج والصواب كثرة ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا. اجعل الموت أمام عينيك، وأكثر من ذكر تلك الساعة التي تكون فيها واقفا على آخر عتبة في الدنيا، أكثر من ذكرها، فوالله إنها تقض مضاجع الصالحين وتعين على التمسك بالطاعة والدين. وكلما دعتك النفس إلى الشهوات وإلى الملهيات وإلى المغريات فذكرها بساعة الموت والسكرات، واجعل القبر أمام عينيك واستشعر مثل هذه الساعة وأنت وحيد فريد، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون. وأكثر من ذكر الآخرة فإنها تعين على الثبات وتثبت القلوب إلى الممات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا بالقول الثابت. اللهم إنا نسألك الثبات إلى الممات. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم منا علينا بالصفح والغفران. اللهم منا علينا بالصفح والغفران. اللهم نعوذ بوجهك العظيم من الانتكاسة بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الحور بعد الخور. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، فألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مسلمين ولا مبدلين. يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.